السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل أمر في كتابه المبين في أول الآيات التي شرع فيها الحج والعمرة بالإتمام، فقال: وأتموا الحج والعمرة لله. والإتمام للحج والعمرة هو أن يأتي المؤمن بالحج والعمرة على الوجه الذي شرع الله تعالى في الأركان والواجبات وفي الفرائض والمشروعات من المسنونات والمستحبات. ولهذا ينبغي للمؤمن أن يجد ويجتهد في تكميل نسكه، لأن ذلك امتثال لأمر ربه، ولأن تكميل النسك من الحج أو العمرة مما يفتح الله تعالى به للعبد خيرا عظيما وأجرا جزيلا وعطاء وفيرا. فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، أي يكفر الله تعالى الخطايا والذنوب التي بين العمرتين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
نقرأ في صفة العمرة إن شاء الله. نعم.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين.
آمين.
قال المؤلف وفقه الله: الفصل الرابع صفة العمرة. المبحث الأول: الطواف بالبيت.
الطواف هو المقصود بالمجيء إلى البيت، سواء كان ذلك في الحج أو في العمرة. فالطواف هو أعظم أعمال الحاج والمعتمر. الطواف بالبيت أعظم أعمال الحاج والمعتمر، ولذلك ينبغي أن يأتي بالطواف على الوجه المشروع حتى يحقق ما من أجله جاء. قال الله تعالى في مقصود الجاء المجيء إلى هذه البقعة: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وهو من أجل القربات والعبادات التي تكون في رحاب الكعبة المشرفة. فإن الله تعالى عندما أمر إبراهيم بتطهير البيت قال تعالى: وطهر بيتي للطائفين. فبدأ أول ما بدأ في ذكر أنواع العبادات وألوانها ذكر الطواف. ذكر الطواف في أول ما ذكر من أنواع العبادات وصنوفها. فينبغي للمؤمن أن يحرص على الإتيان بالطواف على الوجه المشروع. نعم.
إذا دخل الحاج المسجد الحرام سن له أن يبدأ بالطواف.
الأخوة اللي بيصلون يتقدمون عن الحلقة، تقدم عن الحلقة، صلاة خارج الحلقة، وسط الحلقة، شيل السجادة وتقدم، المسجد واسع يا أخي.
لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت. وهذا الطواف إما أن يكون طواف العمرة وذلك في حق المتمتع، وإما أن يكون طواف القدوم وذلك في حق القارن والمفرد. ويسن في
يعني أول ما يأتي الحاج إلى الحرم فالطواف في حق يختلف باختلاف نوع النسك الذي أحرم به. فالمتمتع الطواف الذي يفعله أول مجيئه هو طواف العمرة، وهو ركن من أركان العمرة يجب الإتيان به، لا تتم العمرة إلا به. أما إن كان مفردا أو قارنا فإن طوافه الذي يفعله أول مجيئه إلى البيت طواف القدوم، يسمى طواف القدوم، وهو سنة في قول جمهور العلماء. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه واجب من واجبات الحج، والصواب ما عليه الجمهور من أنه سنة. ولذلك لو تركه الحاج الذي جاء معتمرا جاء مفردا أو قارنا فإنه لا يؤثر على صحة حجه ولا دم عليه، بخلاف ما إذا كان متمتعا وترك الطواف فإنه لا يمكن أن يتحلل من العمرة إلا بطواف. فيختلف حكم الطواف الأول الذي يفعله من جاء إلى البيت بالحج بالنظر إلى اختلاف نوع النسك الذي أحرم به، فهو طواف قدوم بالنسبة للمفرد والقارن وهو سنة في قول جمهور العلماء، أو هو طواف التمتع طواف العمرة وهو ركن وهذا بالنسبة للمتمتع. هذا الطواف له سنن يشترك فيها المفرد والقارن، يقول رحمه الله، والمتمتع أيضا يقول رحمه الله:
ويسن في هذا الطواف أمران، الأول للطباع، وهو أن يدخل رداءه تحت يده اليمنى ثم يلقيه على عاتقه الأيسر، وبهذا قال أكثر أهل العلم.
هذه السنة الأولى للطباع، وهو سنة في طواف العمرة وسنة بالنسبة للحاج في طواف القدوم، الحاج المفرد والقارن. الاطباع ما هو؟ الاطباع أن يجعل الإزار، أن يجعل الرداء، الرداء هو ما يستر به أعلى البدن، تحت إبطه الأيمن هكذا، ويرد طرفه إلى جانبه الأيسر، يضع على عاتق الأيسر، هذا هو الاطباع، هذا من سنن الطواف، هذا من سنن الطواف، وهو سنة في طواف القدوم وفي طواف العمرة، سواء كانت عمرة تمتع أو كانت عمرة مطلقا. ولا يسن الاطباع إلا في الطواف فقط، تجد بعض الحجاج مطبع على هذه الصورة من أول إحرامه من الميقات إلى أن ينتهي من الحج أو العمرة وهو مطبع، يظن أن هذا سنة، وهذا ليس بسنة. السنة هو فقط الاطباع على هذه الصورة في الطواف، طواف الحج بالنسبة للمفرد والقارن، وطواف القدوم فقط، طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن، وطواف العمرة بالنسبة للمتمتع أو لغير المتمتع. فينبغي أن يتنبه إلى هذا، وينبه من لا يعلم. النبي إنما اطبع صلوات الله وسلامه عليه، إنما اطبع عندما شرع في الطواف، في طواف القدوم وكذلك في طواف العمرة. السنة الثانية المتعلقة بهذا النوع من الطواف وهي:
والثاني الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، وهذا باتفاق أهل العلم.
الرمل، الرمل ما هو؟ أن يسرع في السير، ولكن لا يسرع ويبعد الخطى بين الرجلين، المسافة بين الرجلين تكون متقاربة، هذا الرمل، وهو سنة أيضا من سنن طواف العمرة ومن سنن طواف القدوم في الحج، هذه السنة الثانية، وهي سنة إذا تمكن الإنسان. أما إذا كان المطاف مكتظا لا يتمكن من فعل هذه السنة فإنه تسقط لعدم قدرته عليها. فإن كان بين أن يرمل وهو بعيد عن الكعبة، أو أن يرمل، أن يترك الرمل لأنه قريب منها، نقول له أبعد قليلا وارمل، لأنه سنة تتعلق بالعبادة ذاتها لا بمكانها، فيسن أن يرمل ولو كان بعيدا عن البيت، لكن لو كان لا يتمكن لكثرة الزحام والاكتظاظ فهنا نقول سنة لا يؤثر تركها، ولك أجرها ما دمت قد نويت لكنك عجزت عنها، هذا ما يتصل بالسنة الثانية. طبعا هاتان السنتان الاطباع والرمل هي للرجال دون النساء، فلم ينقل عن النساء رمل ولا يشرع لهن الطباع. نعم.
وهاتان السنتان الاطباع والرمل مشروعتان للرجال دون النساء بالإجماع، فلا يستحب للنساء رمل ولا يجوز لهن الطباع.
طيب، عرفنا الآن السنن، من أين يبدأ الإنسان في طوافه؟ الطائف من أي مكان يبدأ في الطواف؟ يقول المؤلف رحمه الله: والمشروع للطائف،
والمشروع للطائف أن يبتدئ طوافه من الحجر الأسود وينتهي به، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك.
لا خلاف بين أهل العلم أن المشروع في الطواف، سواء كان طواف عمرة أو طواف حج قدوم أو طواف إفاضة أو طواف وداع أو طواف تقرب سنة، أنه يبتدئ من الحجر الأسود وينتهي إليه. ما الميزة التي خص بها هذا الركن من بين أركان البيت الأربعة؟ الميزة أن هذا الركن فيه ميزتان. الميزة الأولى أنه مبني على قواعد إبراهيم، هذه الميزة الأولى، أنه مبني على قواعد إبراهيم، وهذا يشاركه فيه الركن اليماني، فالركن اليماني أيضا مبني على قواعد إبراهيم، لكن فيه ميزة ثانية لا يشترك معه فيها بقية الأركان، وهي أن فيه الحجر الأسود، فأن فيه الحجر الأسود. ولهذا كان المشروع أن يبتدئ في الطواف من هذا الركن وينتهي في طوافه إليه. نعم.
فإن كل من وصف طواف النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بداءته من الحجر الأسود وانتهاءه به. والبدأ من الحجر الأسود في الطواف شرط لصحته في قول جمهور العلماء خلافا للحنفية والمالكية.
فإذا بدأ بالطواف من غير الحجر الأسود، بدأ من الباب أو بدأ من الركن الشامي الشمالي أو بدأ من الركن اليماني، فإنه لا يصح طوافه، لأنه لا بد في الطواف، لأن البداء بالطواف من الركن الذي فيه الحجر الأسود شرط لصحة الطواف، فلا يصح الطواف بالبداء من غيره، هذا الذي عليه جمهور العلماء. نعم.
ففي قول عندهم أنه سنة، وقيل إنه واجب يجبر بدم إذا لم يعده. واستلام الحجر الأسود والركن اليماني سنة من سنن الطواف بالإجماع.
استلام الحجر الأسود والركن اليماني من سنن الطواف بالاتفاق، لا خلاف بين العلماء في ذلك، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. والاستلام له صفة وله أحوال ومراتب، هذا في الحجر الأسود. أما في الركن اليماني فالاستلام له صفة واحدة فقط، مرتبة واحدة فقط. نستمع إلى صفة استلام الحجر الأسود، كيف يستلم الحجر الأسود وما هي مراتب الاستلام. نعم.
وصفة الاستلام أن يمسح الحجر بيده ويقبله،
أن يمسح الحجر بيده اليمنى ويقبل الحجر، يضع شفته على الحجر، هذه الصفة الأولى وهي أعلى الصفات في الاستلام، هذه أعلى الصفات في الاستلام للحجر الأسود، فيمسح الحجر بيمينه ويقبله، هذه المرتبة الأولى. الصفة المرتبة الثانية،
فإن لم يتيسر ذلك استلمه بيده وقبلها.
إن لم يتيسر التقبيل، الجمع بين المسح باليد والتقبيل، فيمسحه بيده ويقبل يده، هذه المرتبة الثانية. وهذا يحصل أحيانا، يمكن أن تصل يده إلى الحجر فيمسح بيده الحجر ويقبلها وبيده اليمنى. ترون كثير من الطائفين أحيانا يستعمل يده اليسرى، هذه ليست لاستلام الحجر. الآن لو تبي تمدها الرجل تصافحه ما مد يده إليك، لأن لا تمد في المصافحة ولا في التحية ولا في الاستلام، إنما هو لليد اليمنى. نعم. هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة،
فإن لم يتيسر استلمه بشيء في يده وقبله.
هذه المرتبة الثالثة، يستلمه بشيء في يده. طبعا اليوم هذا فيه عسر وصعوبة كبيرة، لكن في الزمن السابق كان يسيرا أن يستلم الحجر بشيء في يده، كان يكون في يده مثلا عصا، فيضع العصا على الحجر ثم يقبل العصا، وهذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن ستأتي أدلة هذه المراتب الثلاثة. هذه المرتبة الثالثة من مراتب استلام الحجر. نعم.
فإن لم يتيسر أشار إليه
ما تيسرت كل هذه المراتب، لا أن يستلم ويقبل، ولا أن يستلم ويقبل يده، ولا أن يستلمه بشيء في يده، ما تمكن من هذا كله، كيف يستلم؟ قال
فإن لم يتيسر أشار إليه بيده.
أشار إليه بيده هكذا، يشير إليه بيده هكذا، ومو بيدين كما يفعله بعض الناس، ولا باليسار، إنما بيمينه يشير إليه من أي جهة كان ولو كان بعيدا. نعم.
ويسن أن يكبر،
يعني مع هذه كلها الاستلام بكل مراتبه يسن أن يكبر، يقول الله أكبر، فإذا استلمه بيده مسح قال الله أكبر وقبله، وإذا استلمه بيده دون تقبل مسح قال الله أكبر والسلام، وإذا بعصا كذلك، إذا أشار قال الله أكبر. الاستلام والتكبير سنة، لو لم يفعله الإنسان جاء إلى الحجر ولم يكبر ولم يستلم فإن طوافه صحيح. نعم.
كل هذا مما جاءت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا تنبيه إلى أن هذه المراتب ليست اختراعا من اختراعات الناس ولا أذواق، إنما المرجع فيها إلى السنة، فإنها المرجع الذي يصدر عنه المؤمن فيما يأتي ويذر. نعم.
وهي مرتبة على نحو ما
وهي مرتبة
وهي مرتبة على نحو ما تقدم حسب ما تيسر للطائف.
نعم.
والمشروع في الركن اليماني الاستلام.
الآن عرفنا كيف يستلم الحجر الأسود، وأنه على أربعة مراتب حسب ما يتيسر له. طيب، الركن اليماني يشرع استلامه أيضا، لكن ما صفة الاستلام؟ يقول:
والمشروع في الركن اليماني الاستلام باليد فقط.
الاستلام باليد فقط، يعني لا فيه تقبيل، ولا فيه استلامه بعصا وتقبيلها، ولا فيه إشارة، فقط يستلمه بيده. كيف يستلمه بيده؟ إذا جاء إليه مسحه بيده هكذا هكذا. هذا الاستلام أن يضع يده على الركن اليماني، ما يحتاج أن يقبل ولا أن يشير إذا لم يتمكن، ولا فيه تكبير، لا يحتاج إلى هذا كله لعدم ثبوته. نعم.
والمشروع في الركن اليماني الاستلام باليد فقط، ولا يشرع استلام ما عدا الحجر الأسود والركن اليماني.
طيب، الركنين الشماليين هل يستلمهما؟ هل يقبلهما؟ غير مشروع. نعم.
لأنه لم يثبت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين، وهذا بالاتفاق. قال النووي رحمه الله: اتفق أئمة الأمصار والفقهاء اليوم على أن الركنين الشاميين لا يستلمان. اتفق أئمة الأمصار والفقهاء اليوم على أن الركنين الشاميين لا يستلمان. اتفق أئمة الأمصار والفقهاء اليوم على أن الركنين الشاميين لا يستلمان، وهو يشير إلى وجود خلاف ما تقدم في مشروعية استلام الركنين الشاميين. وقد ورد فضل استلام الحجر الأسود والركن اليماني عدة أحاديث.
طيب، إذن لا يستلم من البيت إلا الركنان اليمانيان، الركن الأسود والركن اليماني، ما عداه لا يشرع استلامهما ولا تقبيلهما. ليس في الدنيا شيء يتعبد بتقبيله إلا الحجر الأسود. فما نشاهده من بعض الناس من مسح الجدران وتقبيلها والمطاف والكعبة، هذا غير مشروع، فإنه لا يشرع، يعني لا يتعبد لله بتقبيل شيء من الجمادات إلا الحجر الأسود، لقول عمر: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. فهو اتباع وسير على نهج سيد الورى صلوات الله وسلامه عليه. أما ما فضل استلام الحجر الأسود والركن اليماني؟ يقول المؤلف رحمه الله: فضل استلام الحجر الأسود والركن اليماني ورد في عدة أحاديث، من ذلك
ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليبعثن الله الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به ويشهد على من استلمه بحق. ومن ذلك ما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسح الحجر الأسود والركن اليماني: إن مسح الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا. ويسن تقبيل الحجر الأسود فقط تعظيما لما عظمه الله عز وجل، واتباعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذا لما قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحجر الأسود قال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك، ثم يقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، كما كان علي رضي الله عنه يقول أول ما يستلم الحجر.
هذا كله من السنن في بيان المشروع عند المجيء إلى البيت للطواف، فيسن الاستلام، ومما يسن أيضا أن يقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك، أي وفاء بما عهدتك عليه من عبادتك وحدك لا شريك لك، واتباعا لسنة نبيك، هكذا أي أفعل هذا الطواف وأفعل هذا العمل، كما كان ينقل عن علي رضي الله تعالى عنه عندما يستلم الحجر. فإذا استلم الحجر، استلم الحجر بأي صفة من الصفات المتقدمة، استلم الحجر أسود، يشرع في الطواف، كيف يطوف؟ يقول رحمه الله: فإذا استلم الحجر الأسود شرع.
فإذا استلم الطائف الحجر الأسود شرع في الطواف، فيمضي على يمينه ويجعل البيت عن يساره.
يمضي على يمينه يعني يتجه إلى جهة اليمين، الحجر الأسود هكذا في هذه الزاوية، فإذا سلم إذا استلم الحجر مضى عن يمينه جاعلا البيت عن يساره، فلو أنه عكس وجاء إلى الجهة الأخرى لم يصح ذلك كما سيأتي بيانه. نعم.
فإن أخل بهذه الصفة بأن طاف
منكسا،
بأن طاف منكسا مثلا لم يصح طوافه في قول جماهير أهل العلم، والمشروع أن
طيب في الطواف ماذا يقول وأي شيء يصنع في طوافه حول البيت؟ يقول والمشروع
أن يكثر من ذكر الله تعالى ودعائه ويدعو بما شاء، وليكثر من قول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولما روى أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن السائب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: كان عبد الرحمن بن عوف أو سعد بن أبي وقاص يطوف بالبيت وليس له دأب إلا هذه الدعوة: رب قني شح نفسي، رب قني شح نفسي. فقيل له: أما تدعو بغير هذه الدعوة؟ فقال: إذا وقيت شح نفسي فقد أفلحت.
هذا تنبيه لأنه ينبغي في المناسك كلها أن يعتني الإنسان بالأدعية الجامعة التي بها صلاح دينه ودنياه، والتي بها صلاح الدنيا والآخرة. ومن ذلك ما جاء عن عبد الرحمن بن عوف أو سعد بن أبي وقاص أنه كان يقول في دعائه في طوافه: رب قني شح نفسي، رب قني شح نفسي. فهي من أجمع الدعوات، ومن أجمع الدعاء الثابت قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فإنه دعاء يجمع خير الدنيا والآخرة. هذا الدعاء من أعظم الأدعية التي تجمع خير الدنيا والآخرة لمن وفق إلى الأخذ به، لأن معنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة يعني: يا الله أعطني ما تطيب به دنياي وما تطيب به أخراي، دون تحديد لمطلوبات محددة. أنت فوضت الأمر إلى العليم الخبير فقلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة. ولذلك كان النبي يكثر من هذا الدعاء ويكرره صلوات الله وسلامه عليه في أدعيته. نعم. فإذا فرغ من الطواف نعم ولا يشرع
ولا يشرع تخصيص كل شوط بدعاء، فإنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن اشتغل بتلاوة القرآن دون جهر فحسن.
لا يشرع أي ليس من الثابت عن النبي أن كل شوط له دعاء خاص، يدعو بما شاء، ولو استعان بالكتب التي فيها أدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة فهذا من الخير. وأما إذا قرأ القرآن فهذا لا بأس به في طوافه، لكن لا يرفع صوته بتلاوة القرآن لئلا يشوش على غيره، وكذلك الدعاء. فإذا فرغ من الطواف
اتجه إلى مقام إبراهيم وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى ركعتين جاعلا المقام بينه وبين البيت إن تيسر. وقد أجمع أهل العلم على أن الأفضل أن يكونا عند المقام وتصحان حيث صلاهما الطائف، وأهل العلم متفقون على مشروعيتهما، وجمهور أهل العلم على أنهما سنة مؤكدة. ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الأخرى بعد الفاتحة قل هو الله أحد، ثم يسن أن يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه إن استطاع، لما روى جابر من أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع بعد صلاته فاستلم الركن. وهذا الطواف يختلف حكمه باختلاف نوع النسك الذي لبى به الطائف، فإن كان متمتعا فهو طواف لعمرته فيكون ركنا، وأما إن كان مفردا أو قارنا فهو طواف القدوم وهو سنة عند الجمهور خلافا للمالكية حيث قالوا بأنه واجب يجبر بدم. ودليل مشروعيته أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به أول ما قدم مكة، وقد قال لتأخذوا عني مناسككم. ويستحب لمن طاف للإفاضة أن يأتي زمزم ويشرب منها ويصب على رأسه لفعله صلى الله عليه وسلم ولقوله إنها مباركة إنها طعام طعم.
هذا ما يتعلق بالمسنون في الطواف والمشروع شرطا ووجوبا واستحبابا، وهو من أجل العبادات التي ينبغي للعبد أن يتقن أداءها. والمشروع في الطواف 7 أشواط، لا يجوز أن ينقص عن ذلك في طواف حجه وعمرته، لأنه لم ينقل عنه الطواف بأقل من 7 أشواط. وكذلك في التطوع، بعض الناس يدخل يطوف شوط شوطين ثم يخرج، هذا أتعب نفسه بلا فائدة، لأن الطواف المشروع الوارد 7 أشواط. وقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاف أسبوعا يحصيه، أسبوعا يعني 7 أشواط، يحصيه يعني يعد أشواطه، يتقن أشواط العدد، فكأنما أعتق رقبة، أو كان كعدل رقبة أي اعتاق رقبة. وهذا يدل على أن الطواف لا يكون بأقل من 7 أشواط، ولا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن الطواف لا يكون بأقل من 7 أشواط. بعد الطواف في العمرة يأتي السعي، بعد ما نقرأ إن شاء الله السعي نجيب على أسئلتكم، اللي عنده سؤال يكتب حتى نجيب عليه في آخر المجلس. نعم.
المبحث الثاني السعي بين الصفا والمروة. إذا فرغ الحاج أو المعتمر من ركعتي الطواف توجه إلى الصفا ليسعى بين الصفا والمروة، ولا خلاف بين أهل العلم أن المشروع أن يبدأ في السعي بالصفا، فإذا دنا من الصفا قرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ويقول أبدأ بما بدأ الله به.
إذا اتجه إلى الصفا للسعي، إذا اتجه للسعي يبدأ بالصفا، وهو مقبل على الصفا يقرأ هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، ويقول أبدأ بما بدأ الله به، أي أبدأ في طوافي بما بدأ الله به. وما الذي بدأ الله به عندما ذكر الصفا والمروة؟ بدأ بالصفا، إن الصفا والمروة، هذا معنى أبدأ بما بدأ الله به. وقوله من شعائر الله يعني من أعلام دينه التي جعلها موضعا للتقرب إليه فيها، وذلك بالطواف بين الصفا والمروة، هذا معنى قوله من شعائر الله يعني من أعلام الدين، ومما يتقرب إلى الله تعالى بتعظيمه والطواف بينه. وليعلم أنه لا يشرع الطواف بين الصفا والمروة إلا في حج أو عمرة. يعني لو الآن أراد واحد منا أن يقول أطوف بين الصفا والمروة، أسعى بين الصفا والمروة وهو في غير حج ولا عمرة، نقول هذا غير مشروع، لا أجر لك في هذا، لأنه لم يشرع المجيء إلى الطواف بين الصفا والمروة إلا للحاج والمعتمر. والدليل الآية، إن الصفا والمروة من شعائر الله، إيش؟ فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أما من لم يكن حاجا ولا معتمرا فإنه لا يطوف بينهما. نعم. والسنة،
والسنة لمن جاء إلى الصفا أن يتحرى مكانا من أن يتحرى مكانا يرى منه الكعبة فيستقبلها ويرفع يديه كما في الدعاء ويوحد
يعني
الله،
يعني هكذا يستقبل البيت ويرفع يديه على صفة الدعاء وهو مستقبل البيت على الصفا، وهذا من المواضع التي قيل إنها من مواضع إجابة الدعاء. كثير من الناس اليوم إذا جاء إلى الصفا ماذا يصنع؟ يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ويروح، هذا لا سنة فيه، ليس على الصفا ولا على المروة إشارة، إنما يقف ويستقبل البيت ويكبر وقد رفع يديه على صفة الداعي، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويقول الذكر المشروع الذي سيذكره الآن، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يمضي بعد أن يفرغ من الذكر. أما ما يفعله بعض الناس من أنه ينظر فوق يقول الله أكبر ولا يلتفت يمنة ويسرة لا يدري، هذا من الجهل، إنما السنة أن يستقبل البيت ويكبر في غير إشارة. نعم.
ويرفع يديه كما في الدعاء ويوحد الله ويكبره فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يقول ذلك 3 مرات.
هذا المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذكر محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكبر 3 ويهلل 2، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهو رافع يديه، لا إله إلا الله وحده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، هذا على الصفا، ويدعو بما شاء من الخير الذي يؤمل في الدنيا والآخرة، ثم يعود ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما شاء، ثم يعود ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويهلل التهليل السابق، إذا فرغ من هذا نزل إلى جهة المروة. نعم.
ويدعو بين ذلك بما شاء، وعلى هذا يكون ما يقوله في بداية كل شوط 6 تكبيرات و6 تهليلات والدعاء 2، ثم يسعى بين الصفا والمروة لقوله صلى الله عليه وسلم اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، ويشتغل أثناء سعيه بالدعاء والتضرع إلى الله سبحانه، ويسن أن يسعى الرجال سعيا شديدا في بطن الوادي وهو ما بين العلمين الأخضرين المميز بأنوار خضراء، ودليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يسعى حتى يدور به إزاره من شدة السعي،
حتى يدور به إزاره،
فإنه كان يسعى حتى يدور به إزاره من شدة السعي، وإن دعا بين العلمين بقوله رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم فلا بأس لثبوته عن ابن عمر رضي الله عنهما وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فإذا جاء المروة سن له أن يستقبل الكعبة ويصنع عندها كما صنع على الصفا.
يعني إذا وصل إلى المروة هو ينزل، ثم إذا جاء إلى العالمين وهما المنطقة المضاءة بألوان خضراء سن له أن يمشي سريعا ما لم يكن هناك أذى له أو منه لغيره، ويعدو عدوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع الأبطح إلا شدا، يعني شدا في السير والمشي. فإذا انتهى العالمان، انتهت المنطقة المنارة بأنوار خضراء، عاد ماشيا مشيا معتادا حتى يصل إلى المروة. إذا وصل إلى المروة ما يسن أن يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، هذه فقط تسن عند المجيء إلى الصفا في أول المجيء. ثم إذا أتى المروة استقبل الكعبة ورفع يديه وفعل كما فعل على الصفا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ودعا وكرر التكبير والتهليل، وبهذا يكون قد شرع في الشوط الثاني، الذهاب شوط والرجوع شوط، هذا يبدأ بالشوط الثاني نازلا إلى جهة الصفا. نعم.
ثم يعود ساعيا إلى الصفا يمشي موضع مشيه ويسعى موضع سعيه، ذهابه من الصفا شوط ورجوعه إليه شوط ثان، يفعل ذلك حتى يتم له سبعة أشواط آخرها على المروة. وهذا السعي هو سعي العمرة لمن كان متمتعا، وهو سعي الحج لمن كان مفردا، وسعي الحج والعمرة لمن كان قارنا. والسعي
يعني هذا السعي بالنسبة للمتمتع سعي عمرته، وبالنسبة للمفرد والقارن هذا سعي الحج، وبالنسبة للقارن سعي الحج والعمرة. بالنسبة للمفرد سعي الحج فلا يحتاج إلى أن يسعى بعد طواف الإفاضة، وهو سعي الحج والعمرة. بالنسبة للقارن فلا يحتاج إلى أن يسعى سعيا آخر بعد طواف الإفاضة. نعم.
والسعي ركن من أركان الحج والعمرة عند جمهور العلماء، وقال الحسن البصري وأبو حنيفة والثوري وأحمد في رواية بأنه واجب يجبر بدم، وقال جماعة بأنه سنة، والراجح أن السعي واجب من واجبات الحج والعمرة، لأن دليل من أوجبه دل على مطلق لأن دليل من أوجبه دل على مطلق الوجوب لا على كونه يتم الحج إلا به، لا على كونه لا يتم الحج إلا به.
هذا ما يتصل بالسعي، ما يتعلق بسنته وبيان ما فيه. آخر ما يتعلق بالعمرة الحلق والتقصير، قال فيهما المؤلف رحمه الله الحلق والتقصير هي آخر ما يتعلق بأحكام العمرة. طبعا المفرد والقارن لا يحلق ولا يقصر بل يبقى على إحرامه، وإنما الحلق والتقصير في حق المتمتع وفي حق المعتمر. نعم.
المبحث الثالث الحلق أو التقصير. أجمع أهل العلم على أنه يشرع للحاج يوم النحر والمعتمر بعد السعي أن يحلق رأسه أو يقصره، لقول الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. ولفعله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع، والحلق أو التقصير واجب من واجبات الحج والعمرة في قول جماهير أهل العلم، والواجب حلق جميع الرأس أو تقصيره كله، لقول الله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فقد أضاف الله الحلق والتقصير لجميع الرأس، وقد بينه بفعله صلى الله عليه وسلم حيث حلق رأسه في حجة الوداع، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا مناسككم. وهذا مذهب المالكية والحنابلة.
فما يفعله بعض الناس من حلق بعض الرأس أو تقصير أطراف منه فإنه لا يتحقق به الواجب في الحلاق والتقصير، بل لابد من تعميم الرأس في الحلاق وكذلك في التقصير، وإلا فإنه لا يتحقق ما أمر الله تعالى ما شرعه الله تعالى من الحلاق والتقصير. ودليل ذلك أن الله تعالى قال: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم، فأضاف الحلاق إلى الرأس كله ومقصرين. نعم. أما النساء
وأما النساء فقد أجمع أهل العلم على أنه لا يشرع لهن سوى التقصير، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير. رواه أبو داود. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما وغيره أنها تقصر قدر أنملة، فإن قصر دونها جاز لحصول اسم التقصير. والإجماع منعقد على أن الحلق للرجل أفضل من التقصير، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في حجة الوداع بأن يقصر. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في حجة الوداع بأن يقصروا بعد عمرتهم، وذلك ليبقوا شعرا لحلاق الحج وتقصيره. ولهذا التقصير أفضل لمن كانت عمرته قريبة من الحج، أما من كانت عمرته قبل الحج بفترة طويلة ينبت فيها الشعر عادة فالأفضل له الحلق لعموم ما تقدم من أدلة أفضلية الحلق.
هذا ما يتصل بالمفاضلة بين الحلق والتقصير. الحلق أفضل على وجه العموم إلا من جاء في عمرة التمتع في وقت قريب من الحج، فإنه إن حلق رأسه لم يبقي للحلاق في الحج شعر، وبالتالي فإن الأفضل في حقه التقصير. وذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتقصير في عمرة التمتع، مع أنه قال: رحم الله المحلقين، وكانوا يرددون عليهم المقصرين، لكنه صلى الله عليه وسلم تأخر الدعاء لهم إلى المرة الثالثة. وبهذا يكون قد انتهى ما يتعلق بصفة العمرة، وبه يتحلل الإنسان من عمرته تحللا تاما، يعود حلالا كما كان يحل له كل ما حرم عليه بسبب الإحرام. القادم هو صفة الحج، وسنتكلم عنها إن شاء الله تعالى بالتفصيل، وذلك في قراءتنا يوم غد بعد المغرب إن شاء الله تعالى، لعله في هذا المكان أو قريبا منه. سنتحدث إن شاء الله تعالى عن صفة الحج، وفي المجالس التالية نفصل في ذلك تفصيلا في بقية الأيام. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المقبولين. نجيب على ما يسر الله من الأسئلة. اللي عنده سؤال يكتبه.